بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بدأنا في الدرس السابق في مطالب الدليل العقلي، وخلاصة ما تقدم من المقدمة هو أن هناك علاقات بين الأحكام يمكن من خلالها أن نستفيد ونتعرف على ثبوت الأحكام أو انتفائها. على نفس الوزن من العلاقات بين الأشياء التي يمكن لنا أن نتعرف على وجود بعض الأشياء والعناوين من خلال علاقتها بأشياء وعناوين أخرى، مثل التضاد والتلازم والسببية وإلى آخره كثير. وقسم المصنف هذه العلاقات إلى أقسام 6، وسنتعرض إلى 5 منها. العلاقات أو النوع الأول من العلاقات هو العلاقات بين الأحكام نفسها، النسب بين الأحكام التكليفية نفسها والأحكام الوضعية نفسها. ما العلاقة بين الأحكام التكليفية الخمسة فيما بينها؟ ما العلاقة بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ وهكذا. فيأخذ المصنف العلاقة الأولى، العلاقة بين التضاد، علاقة التضاد بين الوجوب والحرم. فيقول قدس سره: من المسلم به إمكان اتصاف فعلين أحدهما بالحرمة والآخر بالوجوب، ويقوم المكلف بفعلهما في زمان واحد في آن واحد. يقوم بفعلين مختلفين في زمان واحد، وهذان الفعلان أحدهما حكمه الحرمة والآخر حكمه الوجوب. يصلي وينظر إلى أشياء محرمة، يدفع الحق الشرعي الواجب، وفي نفس الوقت يعني يمر في أرض مغصوبة مثلا، وهكذا كثير من الأمثلة. فعلين، أو يمكن للإنسان أن يقوم بفعلين في زمان واحد، ممكن ولا لا؟ طبعا ممكن، بعضها أمور طبيعية وبعضها تحتاج شوية توافق حركي على قولتهم. النتيجة أنه الإنسان يستطيع أن يقوم بفعلين في زمان واحد، وهذان الفعلان يمكن أن يكون أحدهما واجب والآخر شبيه محرم. فينطينا مثال: أثناء ما شخص يدفع الزكاة الواجبة يقوم بشرب شيء نجس أو يشرب خمر، ممكن؟ ممكن، كل شيء ممكن. السؤال هنا أنه هل يمكن أن يتصف الفعل الواحد بحكمين مختلفين من الأحكام الخمسة؟ هو هذا الفعل هو حرام وفي الوقت نفسه واجب، ممكن؟ الجواب قطعا لا. هل من الممكن أن يكون واجبا ومستحبا في آن واحد؟ لا. جواب واضح، لأن هذه الأحكام الخمسة النسبة بينها هي نسبة التضاد، هي أمور وجودية لا يمكن أن توجد في وقت واحد في موضوع واحد في محل واحد من جهة واحد. فشرب السائل النجس لا يمكن أن يكون واجبا وحراما في نفس الوقت، مباحا وحراما في نفس الوقت ميسر، لأنه هذه الأحكام متضادة. طيب طبعا راح يجينا في حلقة ثانية مركز هذا التضاد وين، راح إن شاء الله بالحلقة الثانية نفهم. إذن النتيجة أنه الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف أو يتعلق به حكمان مختلفان، بل حتى حكمين متماثلين، اجتماع المتماثلين هم نشوف المستحب، وجوبين في نفس الوقت مثل. خلينا نقرأ المقدمة وندخل إلى روح المطلب هذا، لأن هذا اللي حكيناه لحد الآن واضح ما يحتاج استدلال. قال: العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، ثم صححوها بين الأحكام نفسها، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل، شوفوا ليس من المستحيل، أنا عبرت إمكان، إمكان أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. مثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد في نفس الآن. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. لماذا؟ لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد، ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد على تشبيه والبياض في جسم واحد، فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في الوقت نفسه، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في الوقت نفسه مثل. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة، ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد. وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف على النتائج، لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا في نفس الوقت من جهة واحدة. طيب هاي أمور بديهية، شنو اللي خلينا نأخذها؟ هي في حد نفسها شيء جيد. ليش؟ لأنه إحنا إذا أثبتنا وجوب فعلين شنحكم؟ مستحيل أن يكون حراما أو مستحبا أو مكروها أو حتى مباحا. شوفوا، ثبت عندنا الوجوب بمن؟ بدليل شرعي، رواية. اشتبتنا من لوازمة ننفي التكاليف الأخرى، ننفي التكاليف الأخرى، هذا شيء جيد بالاستنباط، يعني استنباطنا عدم الحرمة، عدم الاستحباب، عدم الكراهة، عدم الإباحة. هاي نقطة مهمة، ولكن النقطة الأهم اللي هي من المطالب الأصولية المهمة واللي فيها خلاف كبير بين الأصوليين، هاي النقطة اللي راح نبحث، النقطة الرئيسية سماها المصنف، هو أنه أحيانا حركات وأفعال يمكن أن تكون مصداقا لعنوان الواجب، وفي نفس الوقت يمكن أن تكون شنو؟ مصداقا لعنوان محرم. أعيد، نفس الفعل الخارجي، نفس التصرفات الخارجية والسلوك الخارجي للإنسان للمكلف، هذه نفس الحركات والتصرفات والسلوكيات هي مصداق لعنوان واجب، ومصداق لعنوان حرام. مثل ما شخص يصلي في أرض مغصوبة، يصلي صارت الصلاة، يصلي في أرض مغصوبة، هاي الحركات والسكنات والركوع والسجود والتشهد والتصرف، هذا التصرف هي مصداق لمن؟ مصداق للوجوب لأنها صلاته جاي يصلي، ومصداق لمن؟ للحرمة لأنها تصرف ولا لا؟ تصرف في مال الغير من دون إذن، وهذا التصرف في مال الغير من دون إذن حرام لأنه غصب. هاي الحالة النقطة الرئيسية والحالة المهمة التي نبحثها في هذا المطلب. فنسأل هذا الفعل، هذا الفعل إذا المكلف صلى وكمل وطلع من الأرض المغصوبة، وإجي سألك أنا هسه شنو عليه؟ صلاتي صحيحة، ارتكبت محرم، أديت اثنين، أديت الواجب وارتكبت محرم. فالجواب المحتمل على شكلين وهو قولان في المسألة. الشكل الأول أو الرأي الأول، القول الأول، يقولوا له بل أنت من جهة الواجب ممتثل وتستحق الثواب، وفي الوقت نفسه أنت ارتكبت محرم وتستحق العقاب، يعني اثنين أنت سويته في الوقت اللي أنت سويت الواجب وفرغت ذمتك، أنت ارتكبت حرام وعليك تبعات المعصية. هذا شيء يسموه بالأصول جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني هذا المكلف متوجه له حكمان الوجوب والحرمة، ممتثل للوجوب لأنه صلى، وعاصي بالنسبة للحرمة لأنه شنو؟ ما تجنب ارتكب الحرمة، وماكو مشكلة ما دام العنوان يتعدد، فالأحكام تتعدد بمن؟ بتعدد العنوان، الأحكام تتعدد بتعدد العناوين. أنت لو نفترض هذا فعلك مصداق لخمس عناوين بعدد الأحكام التكليفية الخمس، أنت سويتهم كلهم فما عندنا مشكلة. ليش؟ لأن الأحكام تدور مدار العناوين. هذا الشكل الأول، الرأي الأول، القول الأول. القول الثاني يقول لا، عناوين شنو؟ الملاكات، ملاكات الأحكام بالعناوين لو بالفعل الخارجي، بالفعل الخارجي، والأحكام ملاكاتها وشنو؟ تتوجه للفعل الخارجي، والأفعال إنما هي في بنظر الشارع وينظر لها الشارع وينطيها توجيهات بمن؟ بما هي أفعال خارجية. العناوين لا قيمة لها ولا علاقة لها. فهذا الفعل الخارجي ما نقبل تقولون اثنين، لو واجب لو شنو؟ لو حرام. والنتيجة هذا المكلف لو ممتثل لو عاص، يعني فائدة. اتلو على القول الأول ما عندهم المشكلة، حسن الموضوع، يجوز اجتماع الأمر والنهي، وهذا المكلف ارتكب الواجب، امتثل الواجب وارتكب المحرم، خلص. أما على القول الثاني اللي يقول امتناع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي، نرجع نسألهم عليكم أن تطلنا جواب ثاني، وهو هسه مجتمعات ما عفوا ممتنعات ما يجتمعن، بهاي الحالة منو اللي يمشي المكلف؟ منو اللي يمتثله؟ هسه بعالم الجعل مطلوب من عنده شنو؟ تكليفان، وجوب وحرمة، واجب وحرام. وهذا الفعل اللي هسه هو في صدد الاتيان به تعلق به شنو؟ الحكمان. هو حتى تبرد انت، يمتثل الواجب وذاك ساقط، لو يترك الحرام والوجوب ساقط. يعني يرحمكم الله، فهو يا المقدم، لأن يتركهم اثنيناتهم. يعني وأكيد راح يصير مخالفة قطعية، قلنا يسويهم اثنيناتهم، يعني يصلي وهذا يصير عاصي من جهة، فبالنتيجة بل عموما بحث هسه احنا ما راح نتناول هنا. هناك تتم لهذا المطلب، تتم لهذا المطلب، قد يكون على القول الأول مع الثاني، كنا أتأمل به أكثر. طيب تعدنا إذن رأيين بالمسألة، عدنا رأيين بالمسألة، إما أن نكون نقول بجواز اجتماعهما نيناتهم، جواز اجتماعهما، فيكون هذا الفعل اللي يرتكب المكلف امتثال للواجب وعصيان للحرام، أو لا نقول لا أصلا هو ما مخاطب، لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، بل يصير على الأول الجواب الثاني، التكملة يحتاج الأول، لأنه أنت جاي تقولون شنو اثنين المخاطبين. طيب أنا يعني لازم لما أمتثلهم، ما ممكن أمتثلهم معا، فإذا تركت الأمر من رأس فراح يصير عصيان لمن؟ عصيان للواجب وامتثال للحرام. إذا أتيت بالصلاة راح يصير امتثال للواجب وعصيان للمحرم. فيا اللي تريدوني أمتثله وأهمل الثاني، شو السؤال؟ طيب إذا صلى مثلا امتثل وعصى، عنده امتثال واحد، أريد منه صلاة ولا يغصب، اثنين أريد من عنده. إذا صلى امتثل واحد، إذا ما دخل هو كل شيء ما سوى ظل واقف على الحد، امتثل الحرمة ما ارتكب المحرم ولكنه لم يصل، فهو من حقه يسأل، انتو يا امتثال تريدونه ويا امتثال اهمله، من حقه ان يسأل، فيقولوا له الحرمة مقدمة مثلا، ليش اكو رأي امتثلنا الحرمة. عموما يعني هو بحث ان شاء الله في الحلقة القادمة ان شاء الله. اذا هذان قولان في المسألة، إذا كان الفعل الخارجي واحدا وله عنوانات متعددة، أحدها محرم والآخر واجب، عندنا قولان في المسألة، قول يقول يمكن أن يجتمعا ويصير شنو اثنينات منجزات بحق المكلف، ليش؟ بس راح يجينا الاستدلال لأن الأحكام تتعدد بتعدد العناوين. والقول الآخر يقول لا، يقول لا، الأفعال الخارجية هي الملحوظة في التكاليف والتشريعات، فلا يمكن أن يجتمع الحكمان. والنقطة الرئيسية في البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود واحد، ومتعددا بالوصف والعنوان، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ قلنا الفعل الواحد لا يستمع فيه حكمان، أما الفعلان فممكن أن يكون لهما حكمان. ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، يتوضأ بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد لو متعدد، شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، هم وضوء وهم تصرف بمال الغير غصب، إذ يقال عن العملية إنها وضوء، ويقال عنها في الوقت نفسه إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه. وكل من الوصفين يسمى عنوانا، ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق وين؟ تلحق بالفعلين، فيكون لكل عنوان حكمه، تلحق بالفعلين المتعددين. فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا، وهو عنوان الوضوء، طبعا وجوب غيري للصلاة، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. فد مسألة في علم الأصول ومسألة مهمة وإلها آثارها الفقهية. والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف، مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الحرمة الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب. المثال الأبرز عند الأصولين الصلاة في الأرض المغصوب، لأنه الوضوء يعني في نقاش هذا وجوب غيري كذا إلى آخره، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. الأدلة، الدليل على القول الأول، الدليل على القول الثاني. الدليل على القول الأول، إحنا إن شاء الله تعالى راح نأخذ أن الأحكام قضايا ذهنية لو خارجية، راح نقول ذهنية، المشرع يتصور الموضوع وبعدين يعتبر اعتبار عليه، يتصور مكلف بالغ إلى مستوى الشرائط وفعل ما، الصلاة مثلا، الصوم مثلا، ويدرك الملاكات الموجودة في هذه الأفعال، كل هذا يتصور المشرع، بعدين شو يقول؟ يقول هذه الصلاة واجبة، هذا الصوم واجب في هذه الظروف، في هذه الشروط الصلاة واجبة، الصوم واجب. هاي العملية خارجية لو ذهنية؟ ذهنية، في ذهن المشرع، في تصور المشرع. إذن في لما كانت العملية التشريعية هي عملية ذهنية في تصور المشرع، هذا يدعم القول بمن؟ بأن الأحكام تابع علما للعناوين مو للفعل الخارجي، تمام؟ فالمولى المشرع يتصور شخص جاي يتوضأ من أجل الصلاة بعد دخول وقت الصلاة، هذا الوضوء إيش به؟ وضوء واجب. هاي الصورة يعزلها عن من؟ عن كون هذا الوضوء يتحقق بماء مغصوب. هاي صورة ثانية، الذهن عند القدرة على من؟ على فرز الصور، تمام؟ فلكل صورة حكمها، وإن كانت بالخارج هي واحدة ذاتا، ولكن الأحكام قضايا خارجية لو ذهنية. خلص، ما دام أن القضايا الأحكام قضايا ذهنية تابعة لتصور المشرع، إذن المشرع ما يتصورهم الوضوء والتصرف بالماء المغصوب، ما يتصورهم صورة واحدة، يتصورهم شنو؟ صورتين متمايزات مستقلات. فهذا حكمه، له حكمه، والصورة الثانية والعنوان الثاني له حكمه. فالقائلون بالقول الأول يتمسكون بهذه القضية، يقولون أن الأحكام والتشريعات هي عملية ذهنية، قضايا ذهنية، نعم تنطبق على الخارج انطباق الكلي على مصادقه، وهذا التصرف الخارجي كما أنه مصداق للوضوء هو مصداق للماء الحرمة، هاي مصادق قضايا انطباقات خارجية يعني، والأحكام تدور مدار العناوين وليس مدار الجزئيات الخارجية. إشكال، واحد يقول شو غريب هاي الأحكام والتشريعات قضايا ذهنية، شنو الإشكال بالمسألة؟ درستين على الامتحان محفز صلاحها يعني. ناحية التصور، لا الإشكال على القول الآخر، مو على هذا، مو على أن الأحكام قضايا ذهنية. هو إذا قلنا لا قضايا يعني على الأفعال، متعلق الأحكام هو الأفعال الخارجية، ها؟ لا الأحكام تتعلق بالأفعال الخارجية، شو المشكلة؟ أي الفعل الخارجي شنو المشكلة أنه يكون، شنو يكون أنه هو متعلق الحكم؟ متحليل، شنو المشكلة؟ صحيح اللي تتفضل، طبعا الصورة الدنيا كلها صح، صح هاي كلها صح، تحكي عن الجانب الذهني. أقول ليش مو الحكم الفعل الخارجي هو متعلق الحكم؟ ليش هو، أقول ليش لازم نبدي هالشيء؟ دليلك على الأصل، دليلك على الأصل، جواب علمي دقيق، يمكن مو مال درجتين مال خمسة. لا بعد وديتنا الأحكام الانتزاعية صير سالفة. ما عندي مشكلة بالصور والرأي الأول، أقول شنو المشكلة أن يكون هذا الفعل الخارجي هو متعلق. شنو تعدد الفعل؟
يعني إذا كان بالذهن
مفهوم حرم وجوب يستفيد تعدد. نعم. أنت هذا حكيم القول الثاني. يقول إحنا شعلينا بالتعدد العناوين، شعلينا أصلاً. ما نريد التعدد. احكي لي بالخارج.
شفنا خارج خارج جزئي والأصول كلية.
الأصول شع ما المشرع بعدين أنتم سويت الأصول ها؟ أقول شنو الإشكال؟ يلا أخذنا هواي وقت. الإشكال لو كان الفعل الخارجي بس قالتني درستين كان الفعل الخارجي هو متعلق الحكم لصارت الشريعة أحكام خارجية، واضح؟ حكم خارجي، قضية خارجية، يعني هذا واجب عليك يا شيخ علاء، واني كن هم يصدرون لي حكم، مو ما صارت بعد أحكام كلية تنطبق علينا جميعا، صارت قضايا خارجية تختصر مشخصة مشخصنة، وبالتالي ما راح تنطبق على الأجيال القادمة والأجيال اللي بعدها. تتحول الشريعة علما إلى أحكام خارجية متعلقة بأفراد محددين. تمام؟ أكو هي في ظرفها تجي حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم خاص بفلان، حكم ولائي خاص بقضية معينة موجودة، بس الشريعة ككل، الشريعة ككل. هذا دليل الاتجاه الأول. الدليل الاتجاه الثاني يقول صحيح نسلم أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية وتتعلق بمن؟ بالعناوين، ولكن لا بما هي عناوين وصور ذهنية مستقلة عن الخارج، وإنما هي تتعلق بالعناوين والصور بما هي شنو؟ يعني مرآة للخارج، بما هي حاكية عن الخارج، وإلا الملاكات، الكلام اللي حكيناه بالبداية، الملاكات اللي المولى يريد تحققها ولذلك يشرع الأحكام موجودة في الذهن لا في الخارج. الملاكات في الخارج، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في الذهن لو في الخارج، في الخارج. الصوم يحقق التقوى في الذهن لو في الخارج، في الخارج. صحيح هم يلتزمون بأن الأحكام تتعلق بالصور والعناوين الذهنية، ولكن بما هي حاكية ومعبدة عن الخارج، فما تقدر تفرز وتبعد الخارج تماما وتحصر الحكم في خانة الذهن وتقول ما دام أنه الذهن عند القابلية على فرز العناوين فكل واحد يأخذ حكمه. لا، صح الأحكام متوجهة إلى الصور والعناوين الذهنية، ولكن بما هي حاكي عن الخارج، وما دام أنه الواقع الخارجي يستحيل فيه استماع حكمين لتضادهما، فكذلك هذا ينسحب إلى عالم التشريع، ولا يمكن للمولى أن يشرع حكمين وهم شنو متعلقهم واحد، ما يصير، حتى لو كان بواسطة عنوانين وبلحاظ عنوانين مستقلين. فإذن التزامنا بالقول الأول أو القول الثاني يعني ناتج وتابع لهذه النقطة المفصلية، بأنه الأحكام صحيح تتعلق بالعناوين والصور الدينية، لكن هذا يلزم منا تعدد الأحكام والموضوعات خارجا أو لا. إذا قلنا لا، الأحكام في الخارج لا تتعدد بتعدد العناوين، فرح نصير إحنا من أصحاب القول الثاني. إذا قلنا لا، تعدد العناوين في الذهن يكشف عن تعدد الموضوعات والمتعلقات الأحكام في الخارج، راح نصير من أصحاب القول الثاني. قال فقد يقال، هذا اللي هو الاستدلال على المسألة، إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، تقوم في نفس الحاكم. ليش قال في نفس الحاكم؟ لأن أنا بالشرح قلت في ذهن المشرع، حتى أوسع المسألة ويعني تكون أقرب للفهم، لأننا نتحدث عن حاكم خالق مو حاكم بشري. الحاكم البشري شو نقول؟ ذهنه وتصوراته وكذا. بينما المولى عز وجل نقول في نفسه، لأنه هو أطلق هاي العبارة على نفسه في القرآن الكريم في حواره تعالى مع عيسى عليه السلام، حكاية عن قول عيسى عليه السلام: أعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فنفس الحاكم، نفس المولى عز وجل. يعني إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، إنما يتعلق أو تتعلق بالعناوين والصور الذهنية. وطبعا ما كل صور ذهنية عند المولى عز وجل، لا بالواقع الخارجي مباشرة. سأجوز الفلاسفة والعرفاء يعاركون ويانا بجزئي. إيه ليش؟ لأن احنا درسنا في الفلسفة وفي غيرها بأن الموجودات عند حضورها وعلم المولى بالوجود علم شنو؟ حضور. شو علم حضور؟ علم تصوري عند المولى لو كله حضور، كله حضور. المهم احنا ندرس لا بالواقع الخارجي مباشرة، فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور. تعدد العناوين والصور ما بي مشكلة، الأحكام تابعة علما للعناوين، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي. وقد يقال إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين، وهذا الدليل على القول الثاني، وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة بما هي صورة ملاكة وغرضة يتحقق بالفعل الخارجي، وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي حاكية ومعبرة عن الواقع الخارجي ومرآة له. وحيث أن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بالتوسط عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس قال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، يعني صرنا من أصحاب القول الأول. وإن كان مجرد تعدد العناوين، وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك، يعني التعدد ذهني فقط وليس خارجيا. فهذا بعد ما نقدر نقول عندنا حكمين في الخارج، لابد أن يكون حكم واحد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. قال لكم درس واحد بس.